بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة الفتح في باب قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. قال معاوية: لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفعلت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه السورة يوم الحديبية. قال الحديبية أي هذا فتح، كان إنا فتحنا لك الحديبية فتح. قد يقول قال: كيف يكون فتحا وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم من جانب البيت بجوار الشميسي ولم يعتمر، وصالح المشركين أنه يعتمر من العام المقبل العام السابع، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قلد هديه وأشعر بدنه، وكره ذلك كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولن يضيعني. وهكذا ذهب إلى عمر. قال بعضهم: لو كنا نستطيع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه لرددنا، أي أنه ما يجوز رد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لشدة رغبتهم في الدخول ومواجهتهم للأعداء الذين صدوهم عن البيت، إلا أنهم صبروا. وذكر الله ذلك في هذه السورة العظيمة، قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وحصل ما وعد الله سبحانه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني وهو مستقبل القبلة على الصفا: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فأنجز الله وعده الذي وعد المؤمنين أنهم سيدخلون المسجد الحرام، وسماه الله فتحا لأنه توطئ على الفتح، سماه الله فتحا وإن لم يدخلوا مكة لأن الذين اصطلح معهم النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا يردونهم في العام السابع، فدخل الصحابة ودعوا وعلموا وشرحوا الإسلام، دعوا وشرحوا الإسلام، ورأى المشركون منهم أنهم ليسوا ضعيفين، وقد كان يشاع عند المشركين أن محمدا وأصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب، صاروا ضعفاء الجسد الأجسام. فلما تمروا في العام السابع أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الثلاث الأشواط، وأن يطبعوا أن يظهروا عضلاتهم الكتف الأيمن. فرآهم المشركون وقالوا: إنهم لينقزون نقز الظبا. وحصل أن بعضهم التقى بأقاربه ودعا، فكان فتحا. ف فتح لما فيه من وعد الله، ومعناها أن الصبر على البلوى عاقبة حميدة. كان بعض السلف إذا جاءته شدة يفرح انتظارا للفرج، لقول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، يقول أنا موعود بيسر بعد هذا ثم يسر يسر ثم يسر. ففتح مكة، فعمرة الحديبية كانت فتحا سببا للفتح تمكينا للفتح. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في العام السادس وصد، صدوك من المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ثم رجع وكانت غزوات ومنها خيبر، عجل الله لهم خيبر وحصلت لهم مغانم فيها. في العام السابع اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكثير ممن كان معه، وبعضهم يسميها عمرة القضاء، قضاء ما فات في العام السابع أنهم صدوا بعد أن أحرموا، بعد أن أهلوا بالعمرة، فلا بد من القضاء. والصحيح لا، أن ذلك أنهم نحروا، من كان له هدي نحر هدية وحلقوا في الموضع الذي صدوا فيه وهو الحديبية ورجعوا. وهذا شأن من أحصر، أحصر وصد، سواء كان الإحصار بعدو أو كان الإحصار لمانع آخر كشدة المرض الذي لا يستطاع معه السير وله هدي ينحر هديه في الموطن الذي أحصر فيه ويحلق رأسه ويتحلل. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان يسعه أن يعتمر، إذا كان الحج يعني فاته الحج ما أدرك الحج يعتمر ويتحلل بعمره. أما في مثل هذا إذا صد ولا يمكن الوصول تحلل في موطنه بعد أن أحرم. فإن كان قال في حال إحرامه محل حيث حبستني ما يلزمه دم فيتحلل بغير دم، وإن لم يقل ذلك يتحلل بدم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، دم أي ذبيحة هدي. والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا علموا ذلك، فلهذا تأرجحوا في حلاقة رؤوسهم، يعني نحلق رؤوسنا بغير عمرة، أمرهم فامتثلوا. دخل وهو مغضب، قالت له أم سلمة ما لك، أغضب الله من أغضبك؟ قالت ألم تري أني آمر فلا أتبع أو نحو ذلك. فقالت يا رسول الله أتريد ذلك منهم؟ قال نعم. قال خرج فاحلق رأسك فسيحلقون يعني معك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا حالقة، دعا الحالق فحلق. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه استبقوا إلى ذلك، يعني وكل منهم يريد أن يسبق الآخر، كل من يعني يحلقون رؤوسهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وليست قضاء، إنما سميت عمرة القضاء في العام السابع التي أداها في السابع، قيل للمقاضاة بينه وبين المشركين، فإن اتفق معهم أنه يعتمر في السابع، سميت عمرة القضاء لأنه لو كان قضاء، لو كان قضاء لما فات لما تخلف أحد منهم. والحقيقة أنهم اعتمروا كلهم في العام السابع، وإلا لكان قضاء لوجب عليهم جميعا. ثم أيضا علل السهيلي وبعض أهل العلم أنه قضاء، لماذا؟ ما في موجب القضاء، فعمرته الأولى محسوبة، العمرة التي كانت في العام السادس محسوبة، وقد حسبها سائر من روى الحديث، قالوا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في ذي القعدة عمرة الحديبية وحسبت، هي عمرة صحيحة محسوبة عند الله، وتحلل منها النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت له ولأصحابه، فلا موجب للقضاء لقضائها، إذ أن القضاء في حق شيء لم يحسب، أما هذه حسبت كما في الروايات الصحيحة الصحيح وغيره، فإنهم يعدون عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة الحديبية، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وعمرة كذا، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي مع حجته، وعمرة، ويعدون عمرة ويحسبون هذه عند أهل العلم جميعا كافتهم وعامتهم أنها عمرة. على هذا فلا موجب لما يسمى بالقضاء. أضف إلى ذلك أنه لو كان قضاء ما تخلف أحد منهم ولم يأمر أحدا ممن اعتمر الحديبية فصد أن يعيد العمرة في القضاء في العام السابع. هذا من مرجحات أنه إنما اعتمر للمقاضاة التي حصلت بينه وبين المشركين في العام السابع، وحصل الفتح بعد ذلك في العام الثامن، وحج أبو بكر رضي الله عنه بالناس في العام التاسع، وفتحت مكة عنوة في العام العاشر. كان الفتح في العام العاشر في شهر رمضان. الفتح، نعم أحسنتم، يعني الحجة، الحجة كان قلنا وحجة أن الحجة في العام العاشر، الفتح في الثامن وحجة في العاشر. نعم الفتح في العام الثامن، الثامن في رمضان، والفتح وحجة الوداع بعد ذلك في العاشر. إنما الشاهد أنها عدت، فهذه فائدة تعتبر في الرد على الذين يسمونها عمرة القضاء، إنها عمرة محسوبة لا موجب لقضائها. الحديث الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها، معناه أنه ما كان ديدن أنه يرجع في كل قراءته، وإنما منهم من قال بسبب ركوبها للراحلة ومشي الراحلة تردد الصوت في حلقه، ورد هذا القول بأن الصواب أن هذا من تحسين الصوت، وأن ترديد الصوت بما لا يكون فيه زيادة أحرف ولا زيادة حركات فوق ما تستحق فلا بأس به، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ففيه أن التغني بالقرآن أمر مطلوب، والتغني به هي تحسين الصوت به، ومن تحسين الصوت في بعض الحالات ترديد المدود في حالة المد، يعني إطالة المد، لكن إطالة مع ترديد الصوت. أهم شيء أنه يعطي الحروف حقها، فإذا أعطى الحروف حقها وعادت أعطى التلاوة حقها كان ذلك من أسباب تحسين الصوت. إلى هنا بارك الله فيكم.